أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نقل الشيخ الأعظم في آخر البحث فرع من هذه الفروع، فرع ذكره العلامة في التذكرة، حيث ذكر العلامة أنه يجوز أو أنه لا يجوز اشتراط عدم الخيار، عدم خيار المجلس وغيره من الخيارات في متن العقد في فرع معين، في مسألة معينة، وهي ما لو فرضنا أن المولى نذر أن يعتق عبده إذا باعه، فقال لله علي أن أعتقك إذا بعتك، فقال لو صدر هكذا نذر من قبل المولى فلا يصح له عند إنشاء بيع العبد أن يقول بعتك العبد على أن لا خيار لي، أو الآخر يشترط عليه عدم الخيار، فإن إنشاء البيع مع عدم الخيار يتنافى مع وجوب الوفاء بالناذر، إذ أن مقتضى وجوب الوفاء بالناذر أنه إذا باعه يعتقه، ولا طريق له إلى تحقيق الناذر إلا أن يعمل الخيار عند البيع. فعندما يقوم المولى ويبيع العبد يقوم ببركة البيع الخياري كخيار المجلس أن يعمل الخيار ويفسخ العقد ويرجع العبد، ثم بعد ذلك يقوم بعتقه. فقول المولى لله علي أن أعتقك إذا بعتك لا يمكن أن يفي بالناذر إلا أن شنو؟ أن يحافظ على البيع الخياري. فلو اشترط نفي الخيار وعدم الخيار في العقد لكان مقتضاه تفويت الوفاء بالناذر، تفويت متعلق الناذر، وهو غير جائز. ولهذا لو صدر منه البيع بشرط نفي الخيار ماذا تقولون؟ يقول الشرط فاسد، لأنه هذا الشرط يفوت الوفاء بالناذر. فإن بنينا على أن الشرط الفاسد يفسد العقد، فالصحيح أن عقد البيع فاسد لفساد الشرط. وإن بنينا على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، فيكون البيع صحيحان والعقد فاسدان، والشرط فاسدان، العقد صحيحان والشرط فاسد. فيقول الشيخ الأعظم هذا المطلب الذي أفاده العلامة يفهم من ما ذكرناه في بحث الشروط. بيان ذلك: أيها العلامة، أنت قلت بأن المولى لو نذر هذا النذر فمقتضى النذر فساد الشرط، وهو أنه لا يستطيع أن يشترط نفي الخيار، فما هي الملازمة بين وجوب الوفاء بالنذر وبين فساد الشرط المذكور؟ فذكر الشيخ الأعظم: تارة نبني على أن دليل الوفاء بالناذر غاية ما يقتضي الحكم التكليفي المحض، وأنه يجب تكليفا على الناذر أن يفي بنذره،
فبناء على هذا المسلك الصحيح أن يقال بأن البيع صحيح والشرط صحيح، لأن شرط شنو؟ شرط نفي الخيار، هذا الشرط لا أثر وضعي للناذر في حكم بفساده، فإن غاية ما يقتضيه أنه يجب عليه تكليفا أن يفي بنذره. فلو اشترط على نفسه في البيع أن يسقط الخيار، غاية ما يقتضي أنه عجز نفسه عن الوفاء بالنذر، فارتكب حراما تكليفيا. أما أن الشرط باطل، لماذا؟ مع وجود إطلاق البيعان بالخيار ما لم يفترق أو المؤمنون عند شروطهم، دليل المؤمنون عند شروطهم حاكم في المقام، تفسير المطلب. وغاية ما يترتب عليه أنه ارتكب محرما لأنه عجز نفسه عن الوفاء بالناذر. أما لو بنينا على أن وجوب الوفاء بالناذر يقتضي الحيثية الوضعية، وهو أنه لا سلطنة للإنسان في هذا الذي هو متعلق الناذر، فعندما نذر أن يعتق العبد إذا باعه صار مسلوب السلطنة اتجاه هذه العين بنحو يتنافى مع الناذر، فإن النذر المتعلق بالعين يوجب عدم سلطنة الناذر على التصرفات المنافية للناذر، فيكون مسلوب السلطنة على التصرف المنافي للناذر مو فقط حكم تكليفي. وحيث إن اشتراط عدم الخيار، بل حيث تصرف أو حيثية مخالفة ومنافية للناذر، فلا سلطنة للناذر على هذا التصرف، فلا يصح له أن يشترط وأن يلتزم بذلك، لا سلطنة له في الالتزام الشرطي المنافي للناذر، فيكون الشرط شنو؟ فاسد، لأنه شرط بلا سلطنة. خب، إذا كان الشرط لا سلطنة له على متعلق الشرط يكون الشرط فاسدا، فيأتي البحث أن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أو لا؟ فيظهر من كلمات العلامة في هذا الفار أن النذر المتعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية للناذر، فيقتضي تضييق السلطنة، فلا سلطنة له ولا حق له على الشيء المنافي للناذر، فصدر الشرط مع عدم الولاية على الشرط، مع عدم السلطنة. وهذا الذي ذكره العلامة في الناذر نحن قلنا أنه الأقوى كذلك في الشرط، يعني هذا محل الشاهد، أن ما ذكرناه في دليل الشروط ليس بدعا من القول، ذكره العلامة في وين؟ في الناذر. فالعلامة استظهر من دليل وجوب الوفاء بالناذر تضييق السلطنة، ونحن استفدنا من دليل المؤمنون عند شروطهم تضييق السلطنة. غرض من نقل هذا الفرع أن ما استظهرناه في ذاك البحث من دليل المؤمنون عند شروطهم في تضييق السلطنة ذكره العلامة بلحاظ ماذا؟ دليل وجوب الوفاء بالناذر. هذا تمام الكلام، أو هذا تمام الكلام في شرح عبارة المصنف في الفرع. خلنا نقرأ ثم نذكر بعض التعليقات. قال: ذكر العلامة في التذكرة موردا لعدم جواز، يعني نفوذ اشتراط نفي خيار المجلس وغيره في متن العقد، وهو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه. شو إذا باع تعتقاه؟ إذا باع انتقل عن، كيف تعتقه؟ يقول عن طريق البيع الخياري، يبيعه فيعمل الخيار فيرجع إليه فيعتقه. فلو اشترط على نفسه عدم الخيار لعجز نفسه عن الوفاء بالنذر بأن قال لله علي أن أعتقك إذا بعتك، قال لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع. ليش لم يصح البيع؟ بناء على أن الشرط الفاسد يفسد العقد. قال لصحة الناذر فيجب الوفاء به ولا يتم الوفاء برفع الخيار. واضح؟ إذا رفعت الخيار كيف يتم الوفاء؟ وعلى قول بعض علمائنا من صحة البيع مع بطلان الشرط يلغو الشرط ويصح البيع ويعتاق، يعني يصح البيع ثم يعمل الخيار فيرجع إليه ويعتاق إن انتهى. أقول هذا الكلام منه، وهي أي كلام؟ لم يصح البيع لصحة النذر فيجب الوفاء كذا، مبني على أن النذر المعلق بالعين، يعني النذر يوجب تعلق حق للمنذور له في متعلق النذر. واضح؟ النذر يوجب تعلق حق للمنذور له في وين؟ في متعلق النذر. النذر المعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية للناذر، وقد مر أن الأقوى في الشرط أيضا كونه كذا كذا كذلك، فإن الشرط قلنا يوجب قصور السلطنة تقييد السلطنة، كذلك الناذر يوجب تقييد السلطنة. هنا عدة مطالب تعليقا على هذا الكلام. المطلب الأول، ذكر السيد الشارح اليزدي أنه لم يعلم الوجه في تقييد الفرض بإذا باعه، حيث إن العلامة فرض المسألة أن المولى هكذا صدر منه النذر أن يعتق عبده إذا باعه. لم يعلم ما هو الإصرار، وجه الإصرار على هذا القيد إذا باعه. ليش؟ فإن المطلب والنكتة تأتي حتى بدون فرض أتعليق النذر على شنو؟ تعليق النذر على البيع. فلو نذر المولى أن يعتق العبد، لله علي أن أعتقك، محتاج إذا بعتك أنا أعتقك، فلو شن إذا باعه ماذا يتغير؟ يتغير شيء؟ لو نذر المولى أن يعتق عبده فقام وأنشأ البيع مع شرط عدم الخيار، يأتي البحث بحذافيره فيقال حيث إن المولى نذر عتق العبد، شيل إذا باعه، حيث إن المولى نذر عتق العبد، والنذر يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له، فحينئذ إذا باعه واشترط عدم الخيار يكون الشرط غير نافذ. التفت لنا كلام سيد يزدي سيد الشارع. إذن نحن لم نفهم ولم نعلم ما هو وجه الخصوصية في أن يقول إذا باعه، فإن المطلب يتغير إذا باعه أو إذا لم يبعه، فإن النكتة التي ذكرناها لا علاقة لها بهذه الفكرة إذا باعه. ماذا تقولون؟ البحث كله يأتي يعني النكتة اللي في رأس الله واليأسيل علامة في التذكرة يتأتي إذا نذر المولى أن يعتق عبده بأن قال لله علي أن أعتقك فلو باعه بشرط لم يصح البيع. فإذا باعه ليش إذا باعه؟
المولى يقول
لا انا نذرت ان اعتق عبدي خلاص، انا قال كل ما كل عبد موجود بس يعتق لله ان اعتقك بس. قام وباع. خب اذا باع ياتي البحث. شنو الفرق؟ ذكر المحقق الاصفهاني، ذكر المحقق الاصفهاني قدس سره تعليقا على كلام السيد اليزدي أن تخصيص الفرض بذلك لا لأجل دخله في حكم البيع، وأن البيع يفسد بفساد الشرط أو لا يفسد بفساد الشرط، وإنما هو لاقتضاء مورد الفرع. دقيق، التفتوا كلامه، لاقتضاء مورد الفرع. كيف؟ حيث ليش حيث لابد أن نرجع إلى كلمات العلامة، لماذا طرح هذا الفرع؟ شوف ما هو مورد الفرع هذا. مورد هذا الفرع العتق على تقدير البيع، هذا أصل البحث مو النذر، أصل البحث العتق على تقدير البيع. فلو قال المولى أعتقك إذا بعتك، فيقع البحث أن العتق المعلق هل هو نافذ أو غير نافذ، هل هو صحيح أو غير صحيح. إذن أمورد الكلام مو النذر أصلا، مورد كلام العلامة بحسب أصل البحث العتق المعلق، واضح؟ فلو صدر بلي أن فلو قال أعتقك إذا بعتك، العتق المعلق على البيع، هذا التعليق يضر بالعتق أو لا؟ أو أنت حر، أنت حر إذا بعتك، هذا العتق المعلق على البيع هل هو صحيح أو لا؟ ذكر العلامة أن العتق المعلق باطل لمكان التعليق، فلو قال أنت حر إذا بعتك، يعني مجنن يبيع يصير شنو بعدين؟ حر. ثم ذكر أن هذا الذي قلنا ببطلانه لو وقع متعلقا للنذر، واضح البحث؟ هذا الذي قلنا ببطلانه لو صار متعلق للناد، فحينئذ قال لله علي أن أعتقك إذا بعتك، ما قال أنت حر إذا بعتك. فهل يضر بالناذر أو لا يضل بالناذر؟ فهل الناذر صحيح أو النذر مو صحيح؟ قد يقال أن النذر باطل، هو يعني يقول ليش؟ لأن متعلقه غير راجح، لأنه غير شرعي. أن العتق المعلق لم العتق المعلق ليس محلا، لماذا؟ للصحة، فلا يكون نذر إلى أمرين، إلى أمر راجح، لأنه هذا باطل، المتعلق باطل. نظير أن ينذر الإنسان أن يبيع بيعا تعليقيا، أن ينذر أن يؤجر بعدم الشروط، هل يقع النادر؟ لا يقع النادر، حيث قد يقال أن متعلق النادر غير راجح، فيكون النذر باطل. إذا كان النذر باطلا، فحينئذ لا يأتي البحث أن الوفاء بالنادر أوجب حقا أو ما أوجب حقا. فهل متعلق النادر إذا كان العتق المعلق هل هذا نذر تام أم متام؟ العلامة قال الصحيح أن النذر المعلق لا مانع منه، النذر للعتق غير مانع. ليش؟ لأنه في الحقيقة سيكون التعليق للنذر مو التعليق للعتق. فإذا قال لله علي أن أعتق كما إذا بعتك، هذه إذا بعتك بترجع إلى النذر أو للعتق؟ إلى النذر، ولا مانع من النذر المعلق. فيقول العلم إذن وين مورد الباء؟ ماله؟ العتق المعلق. قال العتق المعلق لا يصح، أنت حر إذا كذا. لكن لو خلاه في النار فقال لله علي أن أعتقك مو أنت حر أعتقك إن كذا، صار هذا نذر معلق، ولا مانع من التعليق في النذر. أصلا النذر من العلوق من عقول التعليقية، عقول التعليقية لله علي إن أوصلني الله إلى كذا لا تصدقن شكرا. إذن يقول المحقق الإصفهاني إن تخصيص الفرض بذلك لا لأجل دخالته فيما هو المهم في بحثنا، وإنما لاقتضاء مورد الفرع هناك، فلا ينبغي الإشكال بذلك. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، أنا عندي شيء كان في ذهني، أنا حتى في هالفرع يعني أقدر أجيب شيء، بس قد يعني بس أنا أعرض عنه أنه حتى لما ذكرنا كلام الإصفهاني في وجه، في فرق بين أنه يقول لله علي أن أعتقك أو لله أن أعتقك إذا بعتك، ثم نبحث أنه صدر منه البيع. قد يقال البيع من أصل من صيغة باطل، مو من بجد فساد الشر، البيع هو مو صحيح. فرق أن نقول البيع فاسد لفساد الشر، وبين أن نقول البيع مو صحيح فيلغو الشرط. إذا قال لله علي أن أعتقك إذا بعتك، هذا فرق بين لله علي أن أعتقك فقام وأنشأ البيع، هل البيع صحيح أو مو صحيح؟ هذا بحث أنا بعرض عنه. فستفكروا لو قلنا أن هذا مقتضى مورد البحث، ماكو فرق يعني، أو في فرق بين لله علي أن أعتقك ولله علي أن أعتقك إذا بعتك. تأملوا تأملا لعله بسيطا توجد شبهة في المقام، أو يوجد فرق. تارة نقول أن البيع يلغو لأنه هذا البيع من أصله باطل لأنه منافي للنذر، تارة أن البيع صحيح لأن البيع النذر معلق على البيع فلا يتنافى مع البيع مع النذر، فيقع البحث أن الشرط فاسد أو الشرط غير فاسد. واللبيب بالإشارة يفهم إن شاء الله. فهمته. المطلب الثاني، ذكر السيد سيد المرتقى أنه هل أن في مسألتنا هل البيع يتنافى مع النذر أو لا؟ ففي لو نذر المولى أن يعتق العبد إذا باع العبد هل يتنافى مع أنه يبيعه بشرط عفي الخيار، هل هناك تنافي أو لا؟ فذكر السيد سيد المرتقى قدس سره بأن النذر بالعتق تارة يكون على تقدير البيع اللازم، وتارة يكون على تقدير مطلق البيع. فهنا صورتان: الصورة الأولى أن ينذر الإنسان عتق العبد إذا باعه بيعا لازما، أنوسع البحث، فقال لله علي أن أعتقك إذا بعتك، ويقصد أي بيع شيخ علي؟ البيع اللازم. فقام وباعه بشرط عدم الخيار، لأن هذا بيع لازم، وإلا لو بقى خيار انتفى موضوع الوفاء بالنذر، فيقتضي نفس الوفاء بالنذر أن يبيعه بيعا لازما، فباعه البيع اللازم. هل البيع اللازم يتنافى مع الوفاء بالنذر أو ما يتوافى يتنافى؟ فذكر السيد سيد المرتقى بأنه يمكن تصور العتق بعد البيع اللازم، كما لو فرضنا أنه كان قادرا على استرجاعه بشراء، أو أن المشتري يهبه إليه أو يقيله، بحيث يقول حتى لو بعته بيعا لازما أنا أستطيع أن أفي بالنذر، وذلك لأنني أحرز أن هذا المشتري متفق إياه ومطمئن أنه شنو أنه سيرجعه إليه هبة أو إقالة أو أنا أشتريه من، فهنا لا وجه أن يقال أن البيع الأول بيع، بيع شيخ علي شنو باطل، أو أن الشرط يفسد ويفسد العقد أو لا يفسد العقد، إذ لا تنافي بين وجوب الوفاء بالناذر وبين صحة البيع اللازم. فإنه على تقدير كون البيع لازمان سيرجع العين إلى ملكه ويفي بالناذر. هذه الحالة الأولى. ومن هذا اتضح الكلام في الحالة الثانية، وهو لو قال بعتك أو ولنذر المولى أن يعتق العبد إذا باعه، وهذا بيع مطلق سواء كان بيع لازم أو بيع غير لازم. اتضح الكلام أنه لو باعه بشرط نفي الخيار لا يصح أن يقال لم يصح الخيار، لم يصح البيع أو لم يصح الشرط، لدعوى أنه لا يتم الوفاء بر، لا يتم الوفاء بالناذ مع فرض أنه البيع ليس بخياري، لأنه يمكننا أن نفترض أنه البيع ليس بخياري ومع ذلك يمكنه الوفاء بالناذ، بأن يقيله، بأن يشتريه، بأن يستوهبه. نعم إذا لم يعلم بأنه قادر على الوفاء بالناذر، بحيث انحصر طريق الوفاء بالناذر بإعمال الخيار، ماكو شارة، هذا إذا يشتري العبد خلاص ما يبيعه أو يعطيني إياه، بحيث ينحصر أنا وفائي بالناذر بأن أعمل الخيار. فاشتراط عدم الخيار هنا في هذا المورد سيتنافى مع الوفاء بالناذر. إذن لابد أن نفترض، المسألة مو على إطلاق يا سيد مرتقى، لابد أن نفترض لكي نوقع الباع أنه يتوقف الوفاء بالناذر على عدم نفوذ هذا الشرط، بحيث يبقى العقد متزلزلا فيعمل الخيار. ولعل هذا هو منصرف كلام من العلامة في التذكرة، فإنه لو نفس العلامة قلت له بأنه يمكنه أن يشتري، ما أعتقد بأنه سيقول بأن هناك منافات. الظاهر ناظر إلى الحالة المتعارفة، بحيث انحصر الوفاء بالنذر بإعمال الخيار. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث وهو المهم، نحن يوجد عندنا هنا شرط وعندنا نذر، وكلاهما على مبنى المصنف يوجب السلطنة أو تقييد السلطنة، نفي السلطنة، فما هو الوجه في تقديم دليل النذر على دليل المؤمنون عند شروطه؟ فهو قال لله علي أن أفعل، لله علي أن أعتقك إذا بعتك، فإذا باعه بشرط عدم الخيار المؤمنون عند شروطهم، فعندنا كم دليل؟ إحنا عندنا دليلان. المؤمنون عند شروطهم يلاحق يقول يجب عليك أن تكون مصاحبا للشرط، وعندنا دليل يقول يجب الوفاء بالناذر. مقتضى إطلاق وجوب الوفاء بالناذر، دققوا في الكلام، عدم نفوذ الشرط. مقتضى إطلاق نفوذ الشرط عدم صحة النذر، يتبين أن النذر مو صحيح. فما هو وجه تقديم أحد الدليلين على الآخر؟ لا يقال نقدم أحد الدليلين المتعارضين لأنه النذر أسبق زمنا كما قد يحصل في الذهن، لأن أسبقية الزمان ليس من مرجحات باب التعارض. واضح الفكرة؟ ليس من مرجحات باب التعارض الأسبقية الزمانية، ولهذا ذكروا في بحثين هناك مر عليكم، لو نذر الإنسان أن يزور الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة، فهل هذا يوجب رفع دليل وجوب الحج؟ فيقال متى ما كان يجب الوفاء بالنذر فحينئذ لا يجب عليه الحج، لأنه يتوقف الوفاء بالنذر على أن يكون في عرفة، فهو غير قادر، يعني يكون في عند الحسين في يوم عرفة فهو غير قادر من الحج. هناك بحثوا هذا البحث أن الأسبقية الزمانية نذر أسبق أو مؤسبق ما له علاقة بمسألة التعارض، إنما نقاط أخرى يحتاج إلى بحث. كان أحد الأساتذة يقول محتاج ذات رسالة، يعني إذا واحد بيعجز نفسه، لله علي أن في كل يوم عرفة أصلي في المسجد هذا ركعتين، أو شو حجز رسالة المسجد اللي عندنا عند البيت، هو راجع صحيح مراجع راجع، إذا خلاص يسد الباب ما يروح الحج. فما هو الوجه الصناعي لذلك يا شيخنا الجليل؟ هنا ذكر سيد المرتقى أن في صفحة 54 قال الصحيح أن يقال بنفوذ الشرط أصلا وإن كان متأخر زمانا على النذر. ليش؟ لأن النذر مأخوذ في موضوعه شرعا القدرة على المنذور وقت العمل. الظاهر بحث محله، الظاهر من أدلة وجوب الوفاء بالنذر أخذ القدرة الشرعية، بيان ذلك درسنا في الأصول أن القدرة على قسمين، القدرة العقلية والقدرة الشرعية. أما الأول فهي القدرة التكوينية على الفعل، بحيث أن الإنسان لو خليت وقدرته إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذه قدرة، القدرة تكوينية. وعندنا قدرة شرعية بحيث إن المكلف غير ممنوع شرعا من التصرف، أي غير مبتلى وغير مشتغل العهد بخطاب آخر يوجب تعجيزه عن امتثال هذا الخطاب. فمتى ما اشتغلت الذمة بخطاب آخر بحيث يعجز عن امتثال الخطاب الثاني فيقال الخطاب الثاني غير مقدور شرعا. فهنا عندنا دليل وجوب الوفاء بالناذر والمدار على القدرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لكي تلتفتوا المدار يشترط في الوفاء بالناذر وفي تنجزه على المكلف القدرة عليه وقت العمل لا وقت إنشاء الناذر. فلو نذرت الحائض أو نذرت المرأة أن تصوم يوم الخميس وكانت قادرة على النذر في زمان الإنشاء، فجاء يوم الخميس وكانت حائضا فتبين عدم قدرتها على النذر شرعا لأنها مخاطبة بترك الصوم لأنها حائض، فالمدار في نفوذ النذر شنو شيخنا؟ القدرة حين العمل. فعدم القدرة حين العمل يوجب انكشاف عدم تحقق النذر في ظرفه على نحو الشرط المتأخر. تفتي المطلب؟ عدم القدرة وقت العمل كاشف عن عدم انعقاد النذر في ظرفه. فنأتي إلى بحثنا بعد اتضاح هذه المقدمات، فنقول العبد نذر أن يعتق العبد، المولى سفلا نذر أن يعتق العبد إذا باعه، فجئنا إلى زمان البيع فباعه بشرط نفي الخيار. ففي بعد صدور هذا البيع ينكشف أن المولى غير قادر على الوفاء بالنذر في ظرف العمل، أي في ظرف إذا باعه يعني بعد البيع، غير قادر على شنو؟ غير قادر على أنه يفي بنذره. ويشترط في صحة النذر في ظرفه شنو؟ القدرة عليه في ظرف العمل. نعم القدرة التكوينية كانت موجودة، ولكنه مخاطبون بالمؤمنون عند شروطهم. ومتى ما جاءنا خطاب مناف للنذر وهو المؤمنون عند شروطهم، يجب عليك أن تكون مصاحبا للناذر. ومقتضى وجوب المصاحبة بالنذر أنه ليس لك أن تسترجع العين، وليس لك كذا. وحينئذ يقال بأن ببركة دليل المؤمنون عند شروطهم دليل الشرط يرفع موضوع وجوب الوفاء بالنذر، لأن موضوع وجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية على المنذور، ودليل الشرط يرفع هذا الموضوع لأنه يكون المكلف غير قادر على المنذور. تفتي المطلب ببركة ولو دليل المؤمنون عند شروطهم. وهذا ما يسمى بورود الدليل الذي لم يؤخذ فيه القدرة الشرعية على دليل ما أخذ فيه القدرة الشرعية، كما بحثوه في التزاحم. هذا بحثوه في التزاحم، إذا جاءك دليلين هنا قاعدة، أحدهما أخذ في موضوع القدرة الشرعية، الثاني ما أخذ، وما أمكن المكلف الجمع بين الدليلين، ما يقدر أنه يمتثل عند شروطهم ويمتثل وفاء بالناس، فيقدم الدليل الذي لم يؤخذ في موضوعه القدرة، لأن ذاك يكون رافعا للموضوع من باب الورود. نعم لو بنينا على أنه دليل وجوب الوفاء بالناس لم يؤخذ فيه القدرة الشرعية، أخذت فيه القدرة العقلية تكوينية وعنده قادر تكوينا، ودليل المؤمنون عند شروط إذن لم يؤخذ فيه، فقد يقال قد يقال أن المورد من باب التزاحم. مقتضى فعلية وجوب الوفاء بالناس وأنه يجب عليه أن يفي بالناس، مقتضى المؤمنون عند شروطهم يجب عليه أن يكون مصاحبان لشرطه، فتكون المسألة من باب التزاحم. وفي باب التزاحم يقدم بل نعمل قواعد باب التزاحم. وذكر جمع شيخ علي أن من مرجحات باب التزاحم الأسبقية الزمانية، وقد بحث هذا المطلب مفصلا الميرزا الناهيني في كتبه. وحينئذ مقتضى التزاحم أنه يقدم الأسبق زمانا، والأسبق زمان ما هو هنا؟ النذر، فيقدم النذر على دليل الشروط. وحينئذ يبطل الشرط لعدم شمول أصل دليل المؤمنون عند شروطهم. ومقتضى تقديم دليل النذر أنه ببركة النذر يكون مسلوب السلطنة، فلا معنى حينئذ للاشتراط أنه مسلوب السلطنة على الشرط. لكن هذا متوقف أولا على إدراج المر في باب التزاحم، متوقف على شيخنا شنو، متوقف على صحة دعوة التقديم بالأسبقية الزمانية. لاحظوا بحث هذا الفرع مفصلا، أنا شفت أكثر من بحثه سيد المرتقى، صفحة من صفحة 153 إلى صفحة 156. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، المطلب الجديد مسألة المسقط الثاني. هذا تمام الكلام في المسقط الأول، وهو الإسقاط عن طريق اشتراط السقوط في العقد، إما من باب شرط النتيجة أو شرط الفعل بنحوين. تم الكلام في المسقط الأول. المسقط الثاني: الإسقاط بعد العقد، كأن يقول بعتك الكتاب بدينار والعقد خلو من الاشتراط، اشتراط عدم الخيار أو الفاسخ، وبعدما تم البيع ثبت الخيار، البيعان بالخيار، فقام أحد المتعاقدين أو كلاهما بإسقاط الخيار. هذا المسقط الثاني. بل ذكر الشيخ الأعظم أن إسقاطها خيار المجلس بعد العقد هو المسقط الحقيقي، وقد اعترض جمع من الأعلام والمحشين على دعوى أن هذا هو المسقط الحقيقي، فكأنه يقول تلك المسقطات مسقطات حقيقية، فقالوا لماذا عبرت عن هذا المسقط بأنه هو المسقط الحقيقي مع أن شرط عدم الخيار أيضا مسقط للخيار؟ ما عندنا شرط غير حقيقي، يعني شنو شرط غير حقيقي؟ هو مسقط أو غير مسقط؟ فإذا بنيت على أن شرط عدم الخيار شرط، عدم الفاسخ شرط، إسقاط الخيار هذا شرط نافذ، فقد سقط الخيار، فكيف تقول هذا هو المسقط الحقيقي؟ أطال الكلام يا شيخ علي، يا شيخنا يا سيدنا، أطال الكلام في لماذا عبر الشيخ بأن هذا المسقط الحقيقي. ونحن نقول الوجه في هذا التعبير أنه الإسقاط فرع الثبوت، فلا بد أن يثبت الخيار بعد ذلك يأتي الإسقاط، وثبوت الخيار فرع شمول البيعان بالخيار ما لم يفترقا. دققوا في المطلع. فنحن نسأل أنه في المسقط الأول بأنحائه هل البيعان بالخيار شمل المورد أو ما شمل المورد؟ إذن الإسقاط فرع الثبوت، والثبوت فرع إطلاق دليل البيعان بالخيار، فهل دليل البيعان بالخيار شمل المورد في المسقط الأول بأنحي وما شمال؟ إن كان شمال وقلنا بالسقوط بعد الشمول صار مسقط حقيقي، إن قلنا بعدم الشمول لا يكون هذا مسقط حقيقي. وقد بينا المطلب في المسقط الأول، واستفدنا من عبارات الشيخ أن الشيخ الأعظم يقول دليل الاشتراط حاكم أو رافع لموضوع البيعان بالخيار لأحد وجهين: إما أن نفس دليل البيعان بالخيار في حد ذاته لا إطلاق له للعناوين الثانوية أصلا، فهو قاصر عن الشمول لموارد الاشتراط، أو أنه نقول بإطلاق الوجه الثاني، إطلاق دليل البيعان بالخيار حتى لموارد الشرط، ولكن نقول بحكومة دليل الاشتراط على دليل البيعان بالخيار، لأن أدلة العناوين الثانوية حاكمة على الأدلة الأولية. تتذكروا إن شاء الله المطلبين. والنتيجة على كل حال عدم شمول دليل البيعان للخيار إما من أصله لخصوره أو لأنه محكوم لموارد الاشتراط. ولهذا بالدقة، ولهذا الشيخ كان تذكرون في دفاع في الجواب عن إشكال إسقاط ما لم يجب قال بالدقة هذا ليس من باب الرفع، هذا من باب الدافع، من باب إبطال المقتضي لا من باب رفع المانع. فقال الشيخ الأعظم أن دليل البيعان ما يشمل المورد، وهذا ليس من باب إسقاط ما لم يجب، هذا من باب الدفع لا من باب الحيلولة دون تحقق المقتضي، وهنا لا يسمى مسقط حقيقي. إذن ما يكون مسقطا حقيقيا موارد عدم الاشتراط، فيشمله البيعان بالخيار، وفي طول ذلك بعد الثبوت يأتي أصل السقوط. فلا نحت طال الكلام، يعني راجع الكلمات شنو عبر إن قلت كذا، الاحتمال الثالث الاحتمال الثاني، ولكن بالالتفات إلى ما تقدم في كلمات الشيخ يمكن بيان هذا المطلب. إنما المهم هو ما هو الدليل على أن خيار المجلس إذا أسقط بعد العقد فقال أسقط، فإن هذا يوجب سقوط الخيار. وش الدليل؟ ما هو الدليل على أن هذا الخيار خيار المجلس يسقط بإسقاط بالإسقاط بعد العقد؟ فنقول تارة نبني على أن علقة الحقية وأن الحق متقوم بقابلية الإسقاط، وتارة نقول غير متقوم، بنحن إن نستطيع أن نفترض أن هذا حق ولكن لا يقبل الإسقاط. فإن بنينا على أن المرتكز العرفي يرى التساوق، أو تساوق بل تقوم مائية الحق، ليس الحق إلا عبارة عن السلطنة التي جعلها الشارع مع إعطاء زمامها لصاحب السلطنة، بحيث له أن يرفع يده عن هذه السلطنة، هذا مقوم للحق. فنفس أدلة ثبوت خيار المجلس كافية في إثبات قابلية الخيار للإسقاط. واضح سيدنا؟ نفس الدليل الدال على الخيار يدل على الحقية، والحق متقوم بقابليته للإسقاط، والمسقط الحقيقي بعد الحق. انتهى المطلب خلاص، ما نحتاج إلى دليل، مستأنف. نفس دليل يثبت الحق يثبت أنه قابل للإسقاط. لا أقول أنه قلنا أنه الآن الخيارات من قبيل الحقوق. أول ما دخلنا بحث الخيارات قلنا الخيار مرجعه إلى الحقية حسب مرتكزات بحسب استظهارات النشيل، فله كذا له كذا في الروايات، يعني بزمامه له أن يفعل وله أن يترك. لكن هي البحث آخر شيخ عليه، كأنه يحتاج إلى أدلة مستأنفة غير دليل الخيار. أما إذا بنينا على أنه لا آية ولا رواية ولا ارتكاز يرى تقوم الحق بقابليته للإسقاط، بل الحق حق الحضانة لا يقبل الإسقاط، ويقال حق بحسب العرف، يقال الأم لها حق الحضانة وإن كان لا يقبل الإسقاط. فإن قلنا بعدم تقوم الحق بحيثية الإسقاط وقابلية للإسقاط، فما دل على ثبوت خيار المجلس حتى لو استظهرنا منه الحقية لا ينفع في إثبات الإسقاط، فنحتاج إلى دليل مستأنف يثبت لنا القابلية للإسقاط. أو يقال أن ما دل على ثبوت ثبوت السلطنة على الفسخ من كون سلطنة على نحو الجواز الحكمي أو سلطنة على نحو الجواز الحقي، أعطاه سلطنة، قد تكون سلطنة مثل سلطنة الواهب على الإرجاع، هذا حكم شرعي تسموه، وتارة تكون سلطنة بنحو حقي، وغاية ما يستفاد من أدلة أن له السلطنة، أما سلطنة حكمية أو سلطنة حقية فيحتاج إلى بحث مستأنف. وقد فحصنا المطلب مفصلا في أول الخيارات، فرقنا بين الجواز الحكمي والجواز الحقي، ف فلا بد أن نبحث عن دليل يدل على أنه قابل للإسقاط حتى تثبت السلطنة الحقية دون السلطنة الحكمية. وإلا فإن له أن البيعان بالخيار جعلت لهم السلطنة، مثل جعل لهم مثل جعل السلطنة للوهب في الرجوع، وأتوا أنتم سلطنة حكمية. وفرخنا في محل يعني مو الآن تفصيل بين السلطنة الحكمية والسلطنة الحقية. إذن نحتاج إلى أدلة مستأنفة، ولهذا يقع البحث في وجوه ما هو الدليل على أن الخيار المجلس يسقط لو أسقط بعد العقد. فلو قال أسقطت خياري سقط الخيار. أما لو قلنا هذا هي سلطنة حكمية، جواز حكمي، لو قال 10 مرات 100 مرة أسقطته لا أثر لهذا الإسقاط. نظير لو قال الواهب أسقطت حقي في استرجاع العين، ما له أثر هذا الإسقاط. ولهذا يقع البحث في الأدلة. واضح واضح يعني؟ إذن متى نحتاج إلى هالبحث؟ نحتاج إلى هذا البحث إذا ما قلنا أن دليل البيعان بحد ذاته يثبت الحق، وأن الحق لا معنى له في قبال الحكم إلا السلطنة، إلا بمعنى أن يكون السلطنة بزمامه بحيث له أن يعملها وله أن يرفع اليد عنها، وإلا صار حكم شرعي. شنو الفرق صار بين الحق والحكم؟ أكو فرق بعد صار. فما هو الدليل؟ يذكر الشيخ الأعظم هنا 3 أدلة يأتي بحثها غدا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه من الطاهرين.